بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتناول موضوع الأسماء والصفات بين التأويل والإثبات. الحقيقة أنه مهما تظاهر المؤول بالاقتناع بتأويلاته التي بناها بلا علم، فإنه سيجد في نفسه عند تأويلاته البعيدة عن الحق سيجد صعوبات في النفس من عدم الاطمئنان إلى ما يقول، والقلق والظلمة وضيق الصدر. لماذا؟ لأنه يتكلم في الله بلا علم وبلا دليل. ولقد اعترف المؤولة بأن تأويلاتهم لصفات الله محتملة لا يجوز القطع والجزم بها. انظر على ذلك، على سبيل ذلك تحفة المريد للبيجوري صفحة 91، وكذلك إتحاف السادة المتقين للمرتضى الزبيدي، واعترف بذلك الحبشي بأن تأويلاته لصفات الله محتملة على سبيل الاحتمال لا على سبيل الجزم بذلك، الدليل القويم صفحة 47. واعترف الماتريدي بذلك فقال في معرض كلامه عن معنى الاستواء: ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره. وعرف التأويل بأنه ترجيح أحد المحتملات بدون القطع يعني الجزم على الله. انظر كتاب التوحيد الماتريدي صفحة 74، وكذلك الإتقان للسيوطي المجلد الثاني 221، وكذلك الملل والنحل للشهرستاني المجلد الأول صفحة 138، وكذلك إتحاف السادة المتقين للزبيدي مجلد الرابع صفحة 535. واعترف الكوثري بأنه لم يقدر أحد من مؤولي الصفات أن يقول إن هذا التأويل هو مراد الله جزما، ولهذا اختار المحققون عدم تعيين التأويل. هكذا قال الكوثري في تعليقه على كتاب دفع شبه التشبيه صفحة 74. واعترف الغزالي والرازي بأن التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر، كله احتمال باحتمال. انظر المستصفى المجلد الأول صفحة 387، والرازي في كتابه المحصول المجلد الأول صفحة 232 من الجزء الثالث. غير أن الرازي يتناقض، فتجده يلزم الناس بالمحتمل، يعني يجعل هذا المحتمل التأويل المحتمل يجعله واجبا، ويقول بوجوب تأويل الاستواء استواء الله بأنه على معنى الاستيلاء، هذا عنده واجب يجب أن نأخذ به مع اعترافه بأن التأويل محتمل وغير مجزوم به. انظر كتابه أساس التقديس صفحة 202. إذن فلتعلم أخي المسلم أنه ما من أحد من المؤولة الذين يؤولون صفات الله لا يوجد أحد منهم إلا وهو معترف بأن تأويله محتمل، فكيف يجوز القول على الله وصفاته بالاحتمال؟ زد على ذلك أن المؤولين مختلفون في كثير من تأويلاتهم للصفات، لم يستقروا على رأي واحد فيها، وقد اعترف بذلك أحد كبارهم وهو العز ابن عبد السلام رحمه الله وابن حجر الهيتمي، قالوا أو قال: والعجيب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعينين وفي الأحوال وفي تعدد الكلام واتحاده. ذكر ذلك العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام صفحة 172، وذكره ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام صفحة 24، وكتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر المجلد الثاني صفحة 350. ويذكر العز ابن عبد السلام أن أصحاب الأشعري مترددون مختلفون في صفات البقاء، صفة البقاء لله والقدم، هل هي من صفات السلب أم من صفات الذات؟ قواعد الأحكام الكبرى صفحة 170. إذن تذكر أخي المسلم أن أول ما عند هؤلاء الاحتمال، وثاني ما عند هؤلاء الاختلاف فيما بينهم. فإذا اختلف الأشعري والماتريدي مثلا، هل الله باق ببقاء زائد على الذات أم لا كما يقولون، فماذا نفعل؟ أينتهي الأمر أن نختار أحد القولين بالاقتراع، أم نكتفي أن يقول واحد أنا أشعري والثاني أنا ماتريدي وينتهي الأمر هكذا؟ أما السلف أيها المسلم فلم يثبت اختلافهم في الصفات، في صفات الله، مع ثبوت اختلافهم في كثير من الأحكام الفقهية. وإليكم هذا الاعتراف من رجل خاض في التأويل ثم تاب منه وصرح بما كان يشعر به كلما خاض في التأويل بغير علم. قال أحمد ابن إبراهيم الواسطي: كنت أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ في تقلبه وتغيره. ذكر ذلك في النصيحة في صفات الرب صفحة 18. ولما سئل أحد الأشاعرة عن سبب رجوعه عن التأويل والتزام طريقة أهل السنة في إثبات الصفات قال: تفكرت في نفسي وقلت: لو أني وقفت أمام الله يوم القيامة وسألني لماذا كنت تؤول صفاتي بغير علم، وهل أمرتك أنا ورسولي بذلك؟ لو سألني الله هذا السؤال لما كان عندي ما أجيب به، ولكن لو سألني مثلا لماذا أثبتت ما وصفت به نفسي ولم تتأوله، لقلت: يا رب أنا ما وصفتك إلا بما وصفت به نفسك. قال الرجل: فلهذا تركت التأويل وألزمت نفسي إثبات ما وصف الله به نفسه من غير تحريف، لأن حقيقة التأويل الذي عليه هؤلاء هو التحريف وليس التأويل الذي بمعنى التفسير، والتفسير لابد أن يبنى عن علم لا يبنى عن احتمال وقول بالرأي بما يؤدي إلى الاختلاف الذي اعترف به هؤلاء. إن هذا الغلو في التحذير من خطر التشبيه هو بدعة، وهو حق يراد به باطل، يراد به تحريف ما وصف الله به نفسه، ويؤول إلى مفاسد عديدة. أولا أن الله لم يعتني بالتنزيه ولم يعطه حقه. ثانيا أن علم الكلام هو الذي كان أكثر حرصا على تنزيه الله. ثالثا يؤول إلى فساد عظيم، وهو أن الله استدرج العباد إلى الكفر حيث أطلق ألفاظا يراها الأشاعرة من أصول الكفر، كالاعتقاد أن الله في السماء وأنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ومن غير أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ مع خطورتها. وهناك كما ترى عند البخاري وعند مسلم فصول أو كتب ضمن صحيح البخاري بعنوان تفسير القرآن. لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثير مما يحتاجه الناس من آيات القرآن، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات، الاستواء بمعنى الاستيلاء والنزول بمعنى نزول الرحمة أو نزول الملك إلى غير ذلك. فلماذا فسر النبي والصحابة آيات كثيرة في الصفات ولم يفسر هذه؟ بل نرى أن التفسير الذي ثبت عن ابن عباس وغيره من السلف كان على خلاف هذه التأويلات الباطلة التي أتى بها هؤلاء. إذن لقد وصف الله نفسه بأنه في السماء، وأن الكلمة الطيبة يصعد إليه، والملائكة تعرج إليه، وأنه رفع عيسى إليه، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وأنه يضحك ويعجب، وأنه اختبر إيمان الجارية. النبي صلى الله عليه وسلم اختبر إيمان الجارية فسألها أين الله، فقالت في السماء، فشهد لها بالإيمان. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف يوم القيامة عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، وأنه يضع رجله أو قدمه في النار فتقول قط قط، وأن الله يدنو من أحدنا حتى يضع كنفه عليه، كما روى ذلك البخاري حديث رقم 7514. ثم بعد هذا كله لا يرد نص واحد في التحذير من الوقوع في خطر التشبيه، فهل أهملت الشريعة هذا الموضوع ولم تعطه حقه؟ الحقيقة أنه ما من خطر لنصوص الصفات على البشر في الوقوع بالتشبيه لأن التنزيه مستقر في الفطرة. وهذا التهويل والتحذير من شبه التشبيه منهج بدأه أضل الناس من قبل، وهو الجهم ابن صفوان الجهمية، ثم استلمه منهم المعتزلة، ثم تلقاه من بعدهم الأشاعرة، حتى صار حديثهم عن خطر التشبيه أكثر بكثير من الكلام على التوحيد الذي جاءت به الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبماذا تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون المتكبرون؟ وفي رواية: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه ويقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ثم يقول أنا الملك. قال ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية عند مسلم، حديث رقم 2788. وكذلك تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة: رأيت صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه يقرأها ويضع أصبعيه. وفي رواية عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينه. ذكر هذه الرواية الحافظ بن حجر في الفتح المجلد 13 373 نقلا عن البيهقي في الأسماء والصفات، وقال سنده حسن. وعن ابن عباس في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، أي بعين الله تبارك وتعالى. وفي رواية أنه أشار بيده إلى عينه. انظر الأسماء والصفات صفحة 396 البيهقي، وشرح أصول السنة المجلد الثالث 411. وهذه هي الجارية، يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فتقول: في السماء. فيقول لصاحبها وهو معاوية: اعتقها فإنها مؤمنة. ولا زال الأشاعرة ينهون أن يقول أحد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ينهون أن يقر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء، فيقول رجل كالقشيري: ولا يقال أين الله، يعني لا يجوز أن يقول قائل أين الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الجارية. في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لصاحبها: اعتقها فإنها مؤمنة. وهنا نسأل: هل يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا؟ فهل حذر الجارية من اعتقاد أن الله في السماء بعد أن قالت أن الله في السماء؟ هو لم يقرها فقط، بل قال إنها مؤمنة وأمر بإعتاقها. فهل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، وكان بعدم تعقيبه على قول الجارية أقل حرصا منكم في التحذير من التشبيه؟ سؤال آخر: هل ما أنزله الله من الصفات وما وصف الله به نفسه مما يليق به أم لا؟ إن كان مما يليق بالله، فلماذا تقشعر أبدانكم مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، حتى حرفتم المعاني إلى معاني من عندكم لتصير لائقة به؟ إن كان ما وصف الله به نفسه لائقا به، فأثبتوه ولا تحرفوه إن كنتم مؤمنين. لا أعلم خطرا أعظم من التكلم على الله وأسمائه بغير علم. يجب أن يتصف المتكلم في أسماء الله وصفاته بالورع وخشية المتكلم فيه وهو الله، لأن مزلة هذا الموضوع عظيمة ونتيجته خطيرة، وحرمته أعظم من حرمة الخائضين في الحلال والحرام من الأحكام. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإليكم اعتراف القشيري وهو من مؤولة الأشاعرة، فقد ذكر هذا القشيري أن الله تعالى نهى العبد في وصفه ما لم يعلمه، وإن كان صادقا في قوله، يعني حتى وإن كان صادقا في قوله نهى الله العبد أن يتكلم أو أن يصف الله بما لا يعلمه. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر ذلك في كتابه التحبير في التذكير صفحة 73 تحقيق إبراهيم بسيوني. ولقد توعد الله الخائضين في أسمائه وصفاته بغير علم، توعدهم بالعذاب فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ينحرفون على الحق، سيجزون ما كانوا يعملون. وسيعلم هؤلاء حين يعرضون على الله خطورة ما كانوا يحسبونه هينا من التأويل وهو عند الله عظيم. قال تعالى: حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ وفي آية أخرى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فهؤلاء اعترفوا أولا أنه لا يمكنهم الجزم بأن تأويلاتهم يريدها الله عز وجل، وإنما هي محتملة. وهذا يتعارض مع قواعدهم التي اشترطوها في العقائد. قالوا: الاحتمال في العقائد ممنوع، الاحتمال في العقائد ممنوع. فهم مع ذلك يصرون على وجوب الأخذ بالتأويل، حتى صاروا ينفون عن الله ما أثبته لنفسه، ويثبتون لله ما لا يليق به. وقد أكسبهم هذا العبث في صفات الله قلة ورع وقسوة يجدونها في القلب. وليس من الإنصاف أن يأتي هؤلاء ويستدلون على تأويلاتهم بأقوال أئمة تابوا عن التأويل في آخر أيامهم ورجعوا عنه وصرحوا بذلك، كالجويني والغزالي والرازي. هذه قلة أمانة. لا يحق لمن علم رجوع هؤلاء عن التأويل أن يأخذ من أقوالهم التي رجعوا عنها وتابوا منها. ومع ذهاب البعض من الأشاعرة بوجوب التأويل كما يراه الرازي في أساس التقديس 182، وذكر الحبشي مثل ذلك في إظهار العقيدة السنية صفحة 98، يناقض هذه الأقوال ما ذكره البيهقي بأن هذا الإيجاب غير واجب، فحينئذ التفويض أسلم. يرى البيهقي أن التفويض أسلم. نقل عنه ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 30. ثم إن البيهقي حكى قول ابن فورك، وهو من الأشاعرة المعروفين، حكى قول ابن فورك وغيره أن المتقدمين من أصحابه من الأشاعرة لم يفسروا هذه الصفات ولم يشتغلوا بتأويلها. انظر كتابه الأسماء والصفات 423 أو النسخة المحققة مجلد الثاني صفحة 70. واعترف بأن أبا الحسن الطبري، وهو من خواص أصحاب أبي الحسن الأشعري، ذهب إلى أن الله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، بمعنى أنه عال عليه. ليس كما يدعي هؤلاء أن المعنى منزه، عالي بمعنى علي منزه. قال: ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما يقول: استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوت الطير على قمة رأسي، بمعنى على في الجو فوجد فوق رأسي. والقديم سبحانه عال على عرشه. انظر الأسماء والصفات صفحة 517 أو النسخة المحققة المجلد الثاني صفحة 152. وهذه النسخة المحققة حققها أحد الأحباش. على كل حال، هو لم يتعقب على ما قاله البيهقي شيئا، بل زاد البيهقي بأن قال بأن الأستاذ أبو بكر بن فورك حكى هذه الطريقة، يعني إثبات الاستواء بمعنى الاعتلاء، عن بعض أصحابنا أنه قال: استوى بمعنى على. ولكن يريد معنى قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي من أي من فوقها. ثم نقل عن أبي الحسن أبي الأشعري رحمه الله قال: وجوابي عن معنى الاستواء أن الله مستوي على عرشه وأنه فوق الأشياء. فماذا يقول هؤلاء الذين يقولون نحن أشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري؟ وها هو البيهقي يصرح بأن أبا الحسن الأشعري يقول أن الله استوى على العرش بمعنى أنه فوق الأشياء. على كل حال نعود إلى تناقض هؤلاء في موقفهم من التأويل، حيث يقولون بأن التأويل واجب. هذا المرتضى الزبيدي يقول نقلا عن بعض أهل العلم قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب التأويل ولا المنع من ذكره، أي المنع من وصف الله بما وصف به نفسه. ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل الله عليه اليوم أكملت دينكم ثم يترك هذا الباب. هذا كلام المرتضى الزبيدي، إلى أن قال فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم. من قال بوجوب التأويل فقد خالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، طريق النبي وطريق الصحابة. هذا ما قاله المرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 112. بل إن الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا يعارض من قال بوجوب التأويل وينفي نفيا قاطعا وجود أي دليل على هذا الوجوب. قال بل الدليل ثابت على انكفاء السلف عن التأويل، أي إعراضهم عن التأويل، واحتج بتوبة الجويني ورجوعه عن التأويل. الحافظ ابن حجر يحتج بتوبة الجويني عن التأويل، وهذه التوبة أثبتها المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 109. على كل حال هذا كلام ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 407، وذكر ذلك الدهلوي واستحسن هذا الكلام لابن حجر في كتابه حجة الله البالغة صفحة 63. وهذا كله يبطل ما جاء في مجلة منار الهدى بأن الأشعرية معتقدهم معتقد السلف. لو كان معتقدكم معتقد السلف لما خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لم يثبت عندهم شيء من هذه التأويلات التي تؤولونها. انظر منار الهدى العدد 41 صفحة 44. هؤلاء يزعمون أن العقل يقضي بضرورة التأويل، يقولون لابد عقلا أن تؤول. ولكن يقال لهؤلاء ألم تكن للسلف الصالح عقول؟ وهذه العقول لم تقضي بضرورة التأويل. وإذا قلتم أن السلف قد علموا تأويل الصفات بالسليقة، قيل لكم لقد فسر السلف آيات الصفات بخلاف تأويلاتكم، وكانوا يفسرونها لمن بعدهم، لأن هذا الدين ليس قاصرا على جيل الصحابة، ولهذا كانوا يفسرون. ولذلك كانت هذه الدعوة الادعاء يعني اتهاما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول اهتم بجيل واحد من الأمة ولم يهتم بالبيان الشافي لمن يأتي بعدهم ممن لا يفقهون معاني النصوص أو اللغة العربية. وكذلك يدعي الباطني والاعتزالي أن نصوص عذاب القبر ورؤية الله عرف السلف معناها بالسليقة أنها تعني انتظار الثواب ورؤية الثواب، فهذا تأويل يمنعه الأشاعرة. يقولون لا يجوز تأويل نصوص عذاب القبر ورؤية الله عز وجل، لا يجوز أن تقولون عذاب القبر بمعنى عذاب نفسي غير حقيقي، أو أن رؤية الله رؤية ثواب الله. الأشاعرة يقولون هذا لا يجوز. لماذا هذا التأويل لا يجوز؟ إن كان التأويل غير جائز فلا تأولوا شيئا، وإن فرقتم بين تأويل جائز وبين تأويل غير جائز فهاتوا بالدليل على هذا التفريق، وإلا فهذا تناقض. وهناك شبهة لا بد من توضيحها وتبيينها، وهو أن الاشتراك في الصفة بين اثنين لا يعني اشتراك هذين الاثنين في حقيقة الصفة المشتركة بينهما، وإنما يقع الاختلاف عند إضافة الصفة إلى كل منهما. فالإنسان حي والنبات حي، ولكن لا يمكن أن يؤدي إلى تشبيه النبات بالإنسان. إذا كان النبات حي والإنسان حي لا يعني ذلك أن النبات يشبه الإنسان. وهذه الجنة فيها فواكه وعنب وأنهار من لبن وعسل، ومع ذلك فما فيها وإن اشترك مع ما في الدنيا في التسمية فإن التماثل في الحقيقة غير واقع. قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. ذكره المنذري في الترغيب المجلد الرابع صفحة 278 بسند جيد. وقد وصف الله نفسه بأنه رؤوف رحيم كما قال: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليست رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله ورحمته. ووصف الله نفسه بأنه حفيظ عليم، وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولا يفهم من ذلك التماثل بين حقيقة حفظ الله وعلمه وبين حفظ يوسف وعلمه. ومن تنبه إلى هذه الحقيقة زال عنه وسواس التشبيه وبرئ من دنس التمثيل ومن جراءة التعطيل. بل إن هذا شيء قرره الأشاعرة أنفسهم، قرروا أن وجود بعض الاشتراك بين الصفتين لا يوجب المماثلة بينهما. قال الرازي: فإن قيل المشاركة في صفات الكمال تقتضي المشاركة في الألوهية، قلنا: انظروا جوابه، المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا يقتضي المساواة في الألوهية. ولهذا المعنى قال تعالى: ليس كمثله شيء. أساس التقديس 115. ثم لو كان لا يجوز وصف البشر بما يوصف الله به لصار كل من وصف مخلوقا بأنه رحيم أو ودود أو لطيف أو عليم لصار كافرا، لأنه وصف البشر بما وصف الله به نفسه. هذه عقيدة الجهم، رأس الجهمية، الذي كان يقول: لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها. قال الذهبي: كان الجهم ينكر الصفات وينزه عنها الباري، يعني ينزه الله عنها بزعمه. كان ينكر الصفات ويدعي أنه ينزه الباري عنها. سير علم النبلاء مجرد السادس صفحة 126، وانظر الفصل في الملل والنحل لشهر الثاني مجرد الأول 109. فمذهب السلف أيها المسلم هو مذهب بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، وهو إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على أهل النفي والتعطيل. وقوله: وهو السميع العليم، إثبات لما وصف الله به نفسه. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، أي أننا إذا أثبتنا لله ما أثبته الله لنفسه لا يؤدي ذلك بنا إلى التشبيه. وإذا نزهنا الله عما لا يجوز أو عما ينزه الله عنه لا يؤدي بنا ذلك إلى نفي ما وصف الله به نفسه أو تحريف ما أثبته الله لنفسه من الصفات. لقد ورد التأويل في القرآن على معنيين لا ثالث لهما: التفسير أو المرجع والمصير. قال ابن جرير: وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير. قال ابن الجوزي: وهذا قول جمهور المفسرين المتقدمين. تفسير الطبري المجلد الثالث جزء الثالث 123، وزاد المسير لابن الجوزي المجلد الأول صفحة 4. قال تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ونجد ابن جرير الطبري يقول عند كل آية: وتأويل الآية عندنا كذا، أي تفسيرها، كل آية يقول تأويلها كذا. أما التأويل بمعنى الرجوع والأول والمصير، إذن الأول بمعنى التفسير، الثاني بمعنى الرجوع والأول والمصير، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي تحقق ما أخبر الله عنه. فالوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يفيد فهم العلماء لمعنى اللفظ، كما قال مجاهد أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وروى ابن قتيبة بسنده عنه قال أي تعلمونه وتقولون آمنا به. مشكل القرآن صفحة 100. مما يدل على أن الإيمان به لا يعني الجهل به، ثم إن الله ميزهم عن باقي المؤمنين بالرسوخ في العلم، أما جهل ما وصف الله به فليس علما. وأما الوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا الوقوف يفيد عدم معرفة العلماء للحقيقة والكيفية وإن لم يكونوا يجهلون المعنى. وكلا الوقوفين ثابت عن السلف ولا تناقض بينهما، وقد اختار المعتزلة الوقوف على الراسخين في العلم، وحكى البغدادي موافقة الأشعري لهم، بينما اختار البغدادي الوقف على إلا الله. انظر أصول الدين للبغدادي عبد القاهر صفحة 223. أما التأويل بالمعنى الذي يأتي به أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة فهو معنى ثالث مخالف للمعنيين القرآنيين. قالوا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر مرجوح يعني غير راجح لدليل يقترن به. يعني مثلا اليد لها معنى مباشر معروف من مفهوم من اللفظ، فهذا المعنى هو المعنى الراجح لليد، لكن يقصدون بهذا التعريف أننا ممكن أن نقول أن اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة، ليس بمعنى اليد الحقيقية المتبادرة عند الناس. هذا الذي يريدون أن يقولوه، ولذلك بهذا التعريف يستطيعون أن يصرفوا ألفاظ القرآن عن المعاني المتبادرة المفهومة من الألفاظ إلى معاني لا يدل عليها اللفظ. زعموا بذلك أنهم عندهم قرائن تبيح لهم أو تسوغ لهم الإتيان بهذه المعاني البعيدة المحتملة التي تؤدي إلى العبث بألفاظ القرآن ومعانيه. ولقد عهدنا أهل البدع يتمسكون بالمعنى اللغوي ويتهربون من الاصطلاح القرآني. لا شك أن الله لما أطلق لفظ تأويل أن هذا اللفظ لفظ التأويل له عند الله معنى، ثم يأتي هؤلاء بمعنى آخر للفظ التأويل ليس هو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى في القرآن. ولذلك فليس لكم أن تستدلوا بألفاظ القرآن حتى توافقوا المعنى القرآني الذي كان يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا بد من الرجوع إلى الاستعمالات الواردة لهذا اللفظ وقت نزول الوحي. ليس لكم أن تحملوا ألفاظ القرآن على معان خاصة بينكم، وإلا كان ذلك تحكما وتحريفا، فإن الواحد عندكم معنى الواحد يعني ما لا ينقسم، هذا ليس هو معنى الواحد كما في القرآن. والتأويل عندكم هو صرف اللفظ إلى معنى مستبعد، والتوسل عندكم بمعنى دعاء غير الله. ولقد اعترف الكوثري بأن حمل النصوص على المصطلحات المستحدثة بعد عهد التنزيل بعيد من تخاطب العرب وتفاهم السلف واللسان العربي المبين. ومن زعم ذلك يعني من أتى بهذه المعاني البعيدة التي لم تكن على عهد السلف، ومن زعم ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب والسنة وتنكب سبيل السلف الصالح ونابذ لغة التخاطب. تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات صفحة 571. وهؤلاء يرجحون الوقوف على حسب القراءة الأولى يعني لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ليجيزوا لأنفسهم التأويل باصطلاحهم المتأخر، فيأتون بتأويلات لا سلف لها أحرى أن تسمى تحريفات، ويقولون نحن من الراسخين في العلم، مع أن الأمر كما ذكرنا من قبل اعترفوا أنهم أن تأويلاتهم محتملة ليس مجزوما بها، لكن السلف لا يتفقون معكم في تفسير القرآن بالمحتمل، وليس هذا من طريق الراسخين في العلم، بل إن الراسخين في العلم كانوا يفسرون القرآن بالمأثور، يعني بالرواية عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود، ويخافون من التقول على الله ما لا يعلمون، ويرون هذا، يعني القول بلا علم، التفسير بلا علم، يرون هذا مجازفة في الدين وقولا على الله بلا علم، ولأن الاحتمال ليس علما. ومن أسباب ذم السلف للجدل المستورد من اليونان أن أرباب علم الكلام يأخذون مصطلحات شرعية، ألفاظ شرعية، ثم يحددون لها معان خاصة بهم يكون لها أكبر الأثر في التشويش في الدين وصرف وانحراف الناس عن الصراط المستقيم. ثم يأتي هؤلاء المجادلون ويحتجون مثلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم قالوا: حسبنا بهذا دليلا على مشروعية التأويل. انظر مجلة منار الهدى عدد 28 صفحة 28. لكن لابد أن توافقون أن الله علم رسوله التأويل، ولكنه لم يعلم أمته شيئا من تأويلاتكم الباطلة. فإما أن يكون كتم التأويل الذي لم تقصروا في تبليغه، أنتم ما قصرتم بل هو قصر بزعمكم، إما أن يكون كتم التأويل وأنتم بلغتم، وإما أن يكون التأويل شيئا آخر. ثم إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، فما معنى تأويل الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن عندكم؟ إن كان تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة والنزول بنزول الرحمة أو نزول الملك، فلماذا لم يتأوله رسول الله مع أن الله علمه التأويل؟ بهذا ينكشف التمويه وتدليس هؤلاء على الناس، فإنهم يتمسكون بألفاظ شرعية لكنهم يفرغونها من معانيها الشرعية ويستبدلونها بمعان خاصة بهم، والناس لا يتنبهون لهذا التلبيس وهذا خداع. فالتأويل عند الرسول وابن عباس هو التفسير والحقيقة، أما عندكم هو شيء آخر. معنى التأويل عندكم صرف المعنى المتبادر من اللفظ يعني إلى معان أخرى محتملة لا يدل عليها اللفظ. ولكن النبي دعا لابن عباس، هذه حقيقة، أن يعلمه الله التأويل، ولكن لا التحريف. والذي عندكم تحريف لا علاقة له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ولا أظن من يستدل بهذا الدعاء اللهم علمه التأويل، فقه في الدين وعلمه التأويل، إلا وهو يعلم أنه يلبس الحق بالباطل ويكذب على عوام الناس. فيقال لمثل هذا كما قال الله لأهل الكتاب: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لو كان تأويلكم موافقا لتأويل ابن عباس لسبقكم ابن عباس إلى تفسير الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة والنزول بنزول الرحمة والرجل برجل من جراد والضحك بالثواب كما تؤولونه على طريقتكم. وإذا لم يثبت عن ابن عباس شيء من هذه التأويلات، فإما أن نقول إن الله لم يستجب لنبيه ولم يعلمه التأويل لكنه علمكم التأويل الذي لم يعلمه ابن عباس، أو نقول تأويلكم في الحقيقة تحريف. فقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وجاء ربك، قال: فيجيء الله فيهم والأمم جثي، تفسير الطبري المجلد الجزء 30 صفحة 118. وفي تفسير ثم استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء، كذلك تفسير البغوي مجلد الأول صفحة 78 نسخة محققة. وفي رواية ذكرها القرطبي في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، قال القرطبي في رواية عن تفسير ابن عباس: يعني أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. وكذلك قال ابن الجوزي: أأمنتم من في السماء، قال ابن عباس: أي وهو الله. زاد المسير مجلد الثامن 322 وتفسير القرطبي 17-215. وروى البخاري أن ابن عباس قال: لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء. خلق أفعال العباد، البخاري صفحة 40. ولا يعلم هؤلاء أنهم بهذا الاستدلال الفاسد بقول بدعاء النبي ابن عباس قدموا برهانا شرعيا للمعتزلة والباطنية ليبرر تأويلاتهم لعذاب القبر بالعذاب النفسي الذي يراه الإنسان في المنام، وأوجدوا لهم العذر في تأويل رؤية الله بانتظار الثواب. قالوا نحن أولنا أيضا، فقد قالت المعتزلة من قبل كفى بدعاء النبي ابن عباس دليلا على جواز تأويل نصوص رؤية الله بالنظر إلى ثوابه، ولقد منحتم الباطنية والفلاسفة دليلا على تأويل نصوص المعاد يعني البعث، لأنهم قالوا البعث هو ليس بعث للأجساد وإنما هو بعث روحي فقط. فإن قلتم إن الأنبياء جاءت بإثبات البعث، قال لكم أهل السنة ونحن نعلم بالضرورة أن الرسل جاءت بإثبات الصفات لا بالعبث والتلاعب بمعانيها. وأعود وأذكر بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ينحرفون فيها عن المعنى الحق. الإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل. ولو كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم يعني التأويل بالمعنى الذي تفهمونه وتصيرون إليه، لكن نسألكم لماذا تجيزون للأشعري أن يختار إما التأويل وإما التفويض؟ لماذا هو مخير بين الأمرين؟ هذا ويجدر التنبيه إلى أن المؤولة يكتمون الناس حقيقة مهمة، وهي أن أهل الكتاب كانوا يحرفون معاني نصوص التوراة، وهو ثابت عنهم كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، يعني يأتون له بتفسيرات على خلاف التفسير الحقيقي. وصرح الحافظ ابن حجر بأن تحريف أهل الكتاب لمعاني النصوص لا ينكر بل موجود عندهم بكثرة. انظر تعليق الحافظ ابن حجر في فتح الباري على كلام ابن عباس في هذه الآية، المجلد 13 من فتح الباري صفحة 524. ولقد قسم الدهلوي أيضا التحريف على نوعين. النوع الثاني تأويل فاسد يحمل الآية على غير معناها بتحكم وانحراف عن الصراط المستقيم، ثم أشار إلى وجود من يشابههم في هذه الأمة فقال فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا، أعرضوا عن الكتاب والسنة وتمسكوا بأحاديث موضوعة وتأويلات فاسدة. ثم انتهى رحمه الله إلى ما يلي قال فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا، بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج بحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. انظر كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير الصفحات 27-28-31-39. نعم تلك هي الحقيقة، تأويلات أهل الكلام إنما هي في الحقيقة تحريفات تضاهئ تحريف أهل الكتاب لما نزله الله على موسى وعيسى. وانظروا إلى بطلان قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه الله التأويل. لقد زعم الحبشي أن السلف خاضوا في التأويل، إظهار العقيدة السنية صفحة 128، ويبطله قول الجويني وقال وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف يعني الامتناع عن التأويل. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، الرسالة النظمية صفحة 23. ويبطله أيضا قول الحافظ بن حجر إن السلف لم يخوضوا في صفات الله لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لم تعلم كيفيته بالعقل لكون العقول لها حد تقف عنده، ثم قال طريق السلف أن تمر، يعني هذه الأحد النصوص الصفات، كما جاءت تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله. فتح الباري المجلد 13 صفحة 350 والمجلد 8 596. وقول النووي أن مذهب السلف عدم تأويلها، وأن الخلف تأويلها على ما يليق بالله. شرح مسلم النووي المجلد 3 صفحة 36. إذن النووي يصرح بأن مذهب السلف عدم التأويل، فكيف يأتي الحبشي ويقول أن السلف خاضوا في التأويل؟ ونرد عليه من خلال أتباعه، فقد اعترف الأحباش بأن السلف قالوا الله أعلم بالمراد فيها، وأما الخلف فحددوا لها معاني. مجلة منار الهدى العدد 25 صفحة 52. ألم يقولوا من قبل أن نبي دعا لابن عباس أن يعلمه الله التأويل؟ كيف الآن يقولون أن مذهب السلف عدم التأويل؟ أليس هذا تناقض؟ ونقل المرتضى الزبيدي عن القشيري اعترافه أن من السلف الشافعي ومالك وأحمد والمحاسب والقلانسي اختاروا عدم التأويل، وأن أحمد سد باب التأويل على الإطلاق. انظر إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 12 وصفحة 79. كما نقل عن والد الجويني أن طريقة كثير من السلف كابن عباس وعامة الصحابة الإعراض عن الخوض في التأويل. إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 110. وصرح الشيخ محمد ابن درويش الحوت أن سيدنا أحمد، يعني أحمد بن حنبل، كان يمنع التأويل، وصرح بأن التأويل مذهب المعتزلة. انظر كتاب الشيخ محمد بن درويش الحوت رسائل في عقائد أهل السنة والجماعة صفحة 31 تحقيق كمال الحوت. وأكد الشهرستاني ذلك في كتاب الملل والنحل المجلد الأول صفحة 137. قال المحكي عن السلف وأحمد أنهم قالوا لا نتعرض للتأويل، ولقد قال الطحاوي رحمه الله بل كان التأويل عند السلف هو التفسير وليس التحريف الذي هو حقيقة ما تسمونه تأويلا، ولم يكن التفسير بالاحتمال. لو كان تفسيركم أو لو كان تأويلكم هو التفسير لما قلتم إن التأويل محتمل. وهذه نقطة مهمة جدا تبين أنكم تخالفون معاني الألفاظ القرآنية. نعم لفظ التأويل لفظ قرآني تستعملونه، لكنكم خالفتم معنى لفظ التأويل الذي في القرآن والذي فهمه السلف. يقول الطحاوي رحمه الله وكل ما جاء من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وعلى معنى ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وأن التأويل المعتبر ترك التأويل ولزوم التسليم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع فهمه بالتسليم حجبه مرامه عن خالص التوحيد فيتذبذب بين الإيمان والكفر. والتسليم عند الطحاوي يقتضي ترك التأويل، والتأويل الذي يفهمه الطحاوي هو الجدل في أسماء الله وصفاته وتحريف معانيها. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع فهمه بالتسليم حجبه مرامه عن خالص التوحيد فيتذبذب بين الإيمان والكفر. وقول الطحاوي هذا قوله ولا متأولين بآرائنا يبطل تحريف المعاني الذي يسميه أهل الكلام بالأدلة العقلية، فيحرفون معاني صفات الله تحت مظلة الأدلة العقلية. ويحتج أهل البدع بقول الطحاوي من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يستعملون هذه العبارة من الطحاوي ليبرروا تأويلاتهم. والطحاوي حين قال ذلك لم يكن يقصد التأويل، فأنت ترى نصوص كلامه التي مضت تفيد تحريم التأويل ووجوب التسليم. ثم إن تأويلات أهل البدع تصف الله بمعاني البشر، تصفه بمعاني البشر، كقولهم عن الله استوى قالوا استولى، والاستيلاء قوة طارئة بعد عجز وضعف، لا يليق ذلك بالخالق، فإنه من معاني صفات البشر، إذ لا منازع للخالق في عرشه حتى يستولي عليه منه أحد، أو حتى يستولي الله عليه، وهو قول مرذول. اعترف ابن فورك من كبار الأشاعرة بأن هذا القول هو قول مخالفين أي المعتزلة. انظر كتاب مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري صفحة 325. والذين يحتجون بعبارة الطحاوي لن يجدوا من كلام الطحاوي شيئا من هذه التأويلات التي يتأولونها، إذ لا يوجد عند الطحاوي شيء من تأويلات هؤلاء، كقولهم أن اليد بمعنى القدرة والاستواء بمعنى الاستيلاء. لم يفسر أو الطحاوي صفات الله بمثل هذه التأويلات الباطلة التي يأتي بها هؤلاء، فأنتم تحتجون لمن يخالفكم. القاعدة الرابعة: أن أبواب معرفة الله بأسمائه وصفاته مسدودة على الخلق إلا من خلال ما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الخامسة: أن الله أراد من هذه الصفات الثناء على نفسه، كما في الحديث: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فوصف الله نفسه بصفات الكمال، غير أن هؤلاء يزعمون أن إثبات ما أثبته الله لنفسه هو صفات نقص. يجب علينا أن ننزه الله عن هذا النقص بمعان نأتي بها من عندنا، فلا يجوز أن نقول استوى، ولكن يجب أن نقول استولى. القاعدة السادسة: أننا أمرنا أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، وهؤلاء يقولون إن الحق خلاف ما أنزل، وعليكم اتباع أحسن ما توصلت إليه عقولنا وآراؤنا. القاعدة السابعة: أن الأشاعرة يستدلون بأئمة رجعوا عند الموت عن التأويل وحذروا منه، كالجويني والغزالي والرازي، ولا يحق لمن علم رجوع هؤلاء عن طريق التأويل أن يأخذ أقوالهم التي رجعوا عنها، لا يجوز أن يحتج بأقوالهم التي رجعوا عنها وتابوا منها. القاعدة الثامنة: أن الذين ينكرون علينا إثبات الصفات هم منكرون ومستدركون على الله ورسوله، لأن ما نثبته من الصفات ليس من عندنا، وإنما هو وحي من الله أمرنا بالإيمان به، فنحن آمنا به ونفينا عنه التشبيه، وهذا الطريق إجماع سلف الأمة. ومن أجمل ما سمعته قول نعيم ابن حماد قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. القاعدة التاسعة: أن إعمال التأويل في العقيدة إنما هو اجتهاد لا نص عليه من الكتاب والسنة، وهم حرموا الاستدلال بالظني وحرموا الاجتهاد في العقيدة، وهم متفقون على أن تأويلاتهم محتملة، قد توافق مراد الله وقد لا توافقه، فهذا تناقض منهم. كيف يقولون لا يجوز الاجتهاد في مسائل العقائد، ولا يجوز الاستدلال بالظني في مسائل العقائد، وهم يقولون عندما يؤولون يقولون يحتمل أن تكون اليد بمعنى المعنى بمعنى النعمة، يحتمل أن تكون اليد بمعنى القدرة، يحتمل أن تكون اليد بمعنى كذا، يحتمل يحتمل يحتمل. وإذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك فانظروا إلى كتاب أبي بكر ابن فورك، وهو متشابه الحديث أو مشكل الحديث، ففي هذا الكتاب يأتي لكل صفة من صفات الله بمعنيين أو ثلاثة أو ربما عشرة، يقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، فكيف تحرمون الاحتمال في العقائد وأنتم تجيزونه لأنفسكم؟ القاعدة العاشرة: أن التأويل ليس له قانون يحدد لنا ما يجوز وما لا يجوز تأويله. فقانون التأويل الذي به أحللتم تأويل الاستواء بالاستيلاء، هذا القانون يستخدمه المعتزلة في تأويل النظر إلى الله. قالوا: معنى النظر إلى الله انتظار ثوابه. فهل التحكم هو القانون عندكم؟ القانون عندهم تحكم، وأن يوافق الدليل الشرعي أصولهم وعقولهم. يعني يأتي الدليل الشرعي خاضعا لأصولهم وعقولهم، فما وافق العقل والمذهب أثبتوه، وما خالفهما أولوه، كما زعم أبو حيان النحوي قال ذلك. قال: فما صح في العقل نسبته إليه، يعني إلى الله، نسبناه، وما استحال يعني في العقل أولناه، يعني أعطيناه معنى من عندنا، أولناه بما يليق به تعالى. قاله في تفسير بحر المحيط مجلد الأول 121. وهذا القول في الحقيقة هو الأصل الذي بنى عليه المعتزلة أصولهم وقواعدهم. وإذا لم يكن لهذا التأويل ضابط فلا ميزان له، فكيف يكون هذا التأويل المحتمل الذي من عند عقولهم، كيف يكون مهيمنا على القرآن الذي أنزله الله ليكون الميزان بين الناس؟ أما نحن أهل السنة فضابطنا في إثبات صفات الله سليم وغير متناقض، ونتائجه صحيحة إن شاء الله، فإننا نثبت الصفة مع مراعاة التنزيه بضابط ليس كمثله شيء. قال الغزالي: إن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج وهم التعطيل، إذ يكفي أن يقال مع هذه الآيات، يعني هذه الظواهر، يعني مع هذه الآيات ليس كمثله شيء، يكفي أن نقول مع هذه الظواهر الآيات ليس كمثله شيء وينتهي الأمر. والنفوس أيها الإخوة إذا لم تنضبط بضابط معين انفتح لها باب من العبث والهوى، فتصير الشريعة عرضة للآراء والأهواء التي لا تتفق فيما بينها. ولهذا صرح الغزالي بأن صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة، يعني تأويلات باطنية، أم يعتبر من الطامات، يعني من المصائب، فإن الباطن لا ضابط له، وإنما تتعارض فيه الخواطر والعقول، ويمكن تنزيه، يعني ويمكن تنزيله على وجوه شتى. وهذا من البدع الشائعة العظيمة الضرر. هذا قول الغزالي، إحياء علوم الدين، المجلد الأول، صفحة 37. القاعدة 11: أن أهل التأويل معترفون بأن تأويلاتهم يحتمل أن تكون مرادة لله. اعترف الكوثري بذلك بأنه لم يقدر أحد من مؤولي الصفات أن يقول أن هذا التأويل هو مراد الله جزما. قال: ولهذا اختار المحققون عدم تعيين التأويل. انظر تعليقه على كتاب دفع شبه التشبيه، صفحة 74، طبع المكتبة التوفيقية. والمطالع لتأويلاتهم كما ذكرنا من قبل يلاحظ كثرة استعمالهم لفظ يحتمل. ولهذا قال الحافظ في الفتح: وليس من سلك طريق الخلف، يعني طريق التأويل التي عليها الخلف، واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد، ولا يمكنه القطع بصحة تأويله. وتكرر قوله بأن صاحب التأويل، هذا قول ابن حجر، صاحب التأويل ليس جازما بتأويله، واحتج المرتضى الزبيدي بهذه العبارة. انظر فتح الباري المجلد 13، 353 و 383، وانظر إتحاف السادة المتقين 212. وهذا الذي اعترف به الفخر الرازي معتبرا أن التأويل ترجيح، والترجيح ظن، والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية. التفسير الكبير للرازي مجلد 7، 169. وإذا كان الظن هو عمدة التأويل وأساس التأويل سقط به الاستدلال حسب القاعدة المشهورة، ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. إننا مستعدون لأن نعيد النظر في موقفنا من التأويلات بشرط أن يعدل المؤولة على اعترافهم بأن التأويل محتمل. فليقول أن التأويل مقطوع به، حينئذ ممكن أن نتبع تأويلاتهم، لكن لا يستطيعون أن يقولوا أن التأويل مقطوع به، وإنما يعترفون في كثير من كتبهم بأن التأويل محتمل وليس موثوقا به أو مجزوما به. القاعدة 12، أن الذين يجيزون التأويل في الصفات، في صفات الله، ويحرمونه فيما سواه كعذاب القبر مثلا، نصوص عذاب القبر، مع أن القول في القبر بغير علم أقل شأنا من القول في الله بغير علم، إنما يتناقضون ويكيلون بمكيالين. يعني يقولون يجوز أن أول صفات الله، استوى يعني استولى، يده يعني قدرته أو نعمته، ولكنهم في نصوص عذاب القبر يخالفون المعتزلة. يقولون كيف يقول المعتزلة بأننا يمكن أن نؤول عذاب القبر إلى على معنى العذاب النفساني، عذاب نفسي ليس عذاب حقيقي؟ يرد عليهم الأشاعرة ويقولون كيف تقولون بهذا، نصوص عذاب القبر لا يجوز أن تؤول بهذا التأويل الباطل. أنتم أجزتم تأويل صفات الله بغير علم، فهذا تناقض منكم. ولهذا لما أنكر الأشاعرة على الفلاسفة تأويلهم عذاب القبر بالعذاب النفسي مثلا، يعني قال الفلاسفة عذاب القبر هو عبارة عن عذاب نفسي مثل ما يرى النائم الأحلام المزعجة، لم فرد عليهم الأشاعرة، قالوا كيف تقولون هذا، لا يجوز تأويل نصوص عذاب القبر. فقال لهم الفلاسفة قولنا في عذاب القبر كقولكم في صفات الله، فإن قلتم إن الرسل أجمعوا على المجيء بنصوص المعاد، يعني معاد الأجسام أن الله يعيدها، فلا يجوز تأويلها، قيل لكم وقد أجمع الرسل على نصوص الصفات، فإن كان تأويل عذاب القبر جريمة فتأويل صفات الله جريمة أكبر، وكيف نعاقب على تأويلنا لنصوص عذاب القبر وتؤجرون أنتم على تأويلكم لصفات الله؟ القاعدة 13، أنه لا مهرب من وصف الله بصفة، فإن كل فرقة لا بد لها من وصف الله ببعض الصفات مهما فرت من ذلك. والاحتجاج بالفرار من التشبيه ذريعة مشتركة بين المعتزلة والجهمية ووسيلة إلى نفي ما وصف الله به نفسه. والأشاعرة يثبتون لله 7 صفات فقط، هي الإرادة والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه صفات، وقلتم أن إثباتها لا يوهم التشبيه، لماذا هذه لا توهم التشبيه والصفات الأخرى توهم التشبيه، مع أن هذه الصفات التي أثبتوها هي من جنس ما يوصف به الإنسان، فالإنسان عنده إرادة وعنده حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام. القاعدة 14، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، بمعنى أن هذه الصفات 7 يصح إضافتها إلى المخلوق أيضا، فالإنسان حي عليم قدير متكلم مريد سميع بصير، فما الفرق بين ما أثبتتم وبين ما تأولتم؟ ولماذا لم توهم الصفات 7 عندكم تشبيها كما أوهمت صفات الاستواء والنزول واليد والوجه عندكم تشبيها، مع أن كل من النوعين مما يصح إضافته إلى الخالق والمخلوق؟ وبهذا الكلام ألزم الجويني المتقدمين من الأشاعرة حين أثبتوا لله الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأولوا ما عداها من الصفات كالاستواء والنزول، فقال لهم إذا كنتم أثبتتم الصفات الخبرية التي يعني ورد الخبر فيها من كتاب أو سنة بظواهر الآيات، فيلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات كالاستواء والنزول. ذكر ذلك في كتاب الإرشاد صفحة 157. فإذا كان لا يستوي ولا ينزل إلا ما كان جسما وتركيبا، فيلزمكم أن تقولوا لا يسمع ولا يبصر إلا ما كان جسما وتركيبا أيضا. قال الجويني: فإن قالوا في الاستواء شبهتم، يعني إذا أثبتنا لله الاستواء من غير ما من غير أن نقول استولى، قلنا لهم في السمع شبهتم أنتم أيضا في صفة السمع، ووصفتم ربكم بالعرض، فجميع ما يلزموننا به من الاستواء والنزول ومن التشبيه نلزمهم به في صفات الحياة والسمع والبصر والعلم، فإن فهموا من هذه الصفات ذلك فيلزمهم من الصفات السبع كذلك نفس الشيء، لأن هذه الصفات وتلك الصفات جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة، فإذا أثبتنا ذلك بلا تأويل ولم نثبت ذاك بل أولناه كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فإما أن تثبتوا جميع الصفات على الوجه اللائق به سبحانه، وإما أن تؤولوا الجميع. وكيف جاز عندكم قيام الأعراض بالله؟ فإذا أثبتتموها على وجه لا يكون تركيبا لزمكم حينئذ أن تثبتوا الاستواء على وجه لا يكون تركيبا. هذه من أعظم القواعد في الرد على هؤلاء الذين يؤولون بعض الصفات ويتركون بعضها الآخر بلا تأويل. لو أمعن هؤلاء النظر لما وجدوا فرقا بين ما أثبتوه وبين ما أولوه. فهذه القاعدة في الرد على كل من يتأول صفات الله هي لازمة له. ولو سألنا هؤلاء المؤولة: لماذا شبهتم الله بخلقه فنسبتم إليه الاستيلاء وهو ليس لفظا مشتركا بين الخالق والمخلوق، بل هو مما لا يوصف به إلا المخلوق، فلا يستطيعون حينئذ أن يقولوا استوى استيلاء يليق بجلاله، لا يستطيعون أن يقولوا استولى استيلاء يليق بجلاله، لأن هذا الوصف أصلا لا يليق بالله، وإنما هو مما يختص المخلوق بالوصف به. ولعل سائلا يسأل: ما مذهب الشافعي في مسألة صفات الله؟ لقد كان الشافعي يعتبر التأويل على طريقة أهل الكلام من التعطيل، يعني تعطيل صفات الله، إذ قال: إني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل، سير أعلام النبلاء جزء 10-28. وكان مذهبه إثبات الصفات وليس التأويل، كما قال: نثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. هكذا رواه عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري مجلد 13-407، وقال: السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم فأحلف عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء، رواه عنه في عون المعبود مجلد 13-41. وروى الذهبي عن أبي نصر السجزي أنه قال: وأئمتنا كسفيان ومالك والحمادين وابن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق متفقون أن الله سبحانه فوق العرش، متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، سير أعلام النبلاء مجلد 17-656. وذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كتابه الغنية: وقد أثبت المرتضى الزبيدي صحة نسبة كتاب الغنية إلى عبد القادر الجيلاني كما في إتحاف السادة المتقين مجلد 2-242-249. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: إن الله يقبض ويبسط ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط، وله يدان وكلتا يديه يمين، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، وأنه بجهة العلو مستوى وأنه بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بإسلام الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، فأشارت إلى السماء، وأن عرش الرحمن فوق الماء، وأن الله تعالى على العرش ودونه 70,000 حجاب من نور وظلمة، وأن للعرش حدا يعلمه الله. الغنية لطالبي الحق صفحة 54 و55 و56. وأنه قال: وأنه ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش لا على معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكرمية، ولا على معنى العلو أي علو المنزلة والرفعة كما قالت الأشعرية. هو قال العلو وأنا قلت أي علو المنزلة، ودليل قصده ذلك أنه قال والرفعة كما قال، ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعرية، ولا على معنى الاستيلاء كما قالت المعتزلة. وهذا القول الاستيلاء صار قول عامة الأشعرية اليوم، وعبد القادر الجيلاني يشهد بأن هذا القول هو قول المعتزلة قبل أن تبرز الفرقة الأشعرية. قال: وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، لا بمعنى نزول الرحمة وثوابه على ما ادعت المعتزلة والأشعرية. ذكر ذلك في كتاب الغنية لطالبي الحق. قلت: وإنما أخذ الجهمية التأويل عن الفلاسفة والباطنية، وتلقاه المعتزلة عن الجهمية، وتلقاه الأشعرية عن المعتزلة، وصدق رحمه الله، فقد شهد بذلك ابن عساكر قال: وقد أخذ الجعد ابن درهم بدعته عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم زوج ابنته، وأخذها طالوت عن لبيد ابن أعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها لبيد عن يهودي بالمدينة. ذكر ذلك ابن كثير في بداية والنهاية المجلد 9 و50. وهذا الجهم ابن صفوان من رؤوس بدعة التأويل، هو الذي بدأ بذلك، وتلقاه عنه من يزعمون ما زعمه هو من قبل من أنه أراد بذلك تنزيه الله عما لا يليق به. ولذلك قال له وهب ابن منبه لما لقيه: إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله أن له يدا وأن له عينا ما قلنا ذلك. انظر سير أعلام النبلاء مجلد 5 433. وبذلك أمكنك التعرف على سند المذهب الأشعري أنه أخذ عن المعتزلة، والمعتزلة أخذوا عن الجهم ابن صفوان، والجهم أخذ عن طريق الجعد وواصل ابن عطاء المعتزلي. وهذا سند هو سند الأشاعرة، لا يصل إلى سند أبي موسى الأشعري، وإنما يصل إلى الجهم بن صفوان والجعد بن درهم. أما أبو الحسن الأشعري الذي ينتمي إليه الناس اليوم، فكثير من الناس لا يعرفون أن أبو الحسن الأشعري رجع عن تأويل الصفات إلى إثبات جميع ما وصف الله به نفسه، وأعلن أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم التأويل، وأنهم يثبتون لله اليدين والعينين والوجه والاستواء ولا يتأولون ذلك. وقوله والعينين يؤكد أنه لا يتأول هذه الصفة، لأن الذي يتأولها لا يثنيها وإنما يجعلها كناية عن الرؤية. انظر إلى كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 291، هذا الكتاب الذي أثبته الحافظ ابن عساكر من جملة كتب الأشعري كما ذكر ذلك في كتاب تبيين كذب المفتري صفحة 131. إذن لعل الباحث وطالب العلم يلاحظ أنه ما زال أهل البدع ينتمون أو يحتجون بأناس رجعوا عما كانوا عليه. ففي المذهب الأشعري يحتج الناس بأبي الحسن الأشعري وهو قد تاب عن التأويل، ويتجاهلون ما انتهى إليه حاله رحمه الله من إثبات ما أثبته الله ورسوله، ويجهلون حقيقة عقيدة المعتزلة في كثير من كتبهم أنهم كانوا على نفس التأويل الذي يتأوله الأشاعرة اليوم. ومن هنا خفي على الأشاعرة المتأخرين التأويلات المتقدمة للمعتزلة، فتبنوا تأويلاتهم ودافعوا عنها معتقدين أنها تأويلات أهل السنة، بينما هي عين تأويلات المعتزلة. وظن آخرون منهم أن المعتزلة لم يكونوا يؤولون الصفات، وإنما كانوا يكذبونها ويجحدونها، وهذا غير صحيح، وإنما كانوا يقولون ما يقوله الناس اليوم من الأشاعرة وغيرهم: نؤمن بهذه الصفات لكننا نعتقد أن ظاهرها غير مراد. هذه العبارة التي يستعملها الناس اليوم هي عين عبارة القاضي عبد الجبار المعتزلي صاحب كتاب متشابه القرآن، ذكر هذه العبارة في كتابه الصفحة 19. بل إن الإمام أحمد نص في كتابه الرد على الجهمية أن جهم بن صفوان كان يتأول القرآن على غير تأويله، ذكر ذلك في كتاب الرد على الجهمية صفحة 66. هذا الكتاب أقر الحافظ بن حجر نسبته إلى الإمام أحمد كما في فتح الباري مجلد 13 493. وذكر المرتضى الزبيدي أن المعتزلة تصرفوا في الألفاظ بمقتضى عقولهم فأولوا وبدلوا، هذا ما يفعله الناس اليوم، يسمي هؤلاء تحريفاتهم بالأدلة العقلية، قالوا أثبتوا عقيدة أهل السنة بالأدلة، حرروها بالأدلة العقلية، هذا ما يقوله المعتزلة. فذكر ذلك عنهم المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين مجلد 2 صفحة 87. ولو أن المعتزلة نفوا الصفات وردوها نصا، يعني ردوا النص القرآني، لم اختلف في كفرهم، وإنما كانوا يؤولون الصفات على النحو الذي نرى الأشاعرة أخذوه عنهم، فيؤولون اليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء والمجيء بمجيء الأمر والنزول بنزول الملك. ولذلك نقل أبو الحسن الأشعري الذي يزعم الناس الانتماء إليه، نقل لنا تأويلاتهم كقولهم: نزول الله معناه نزول آياته أو نزول الملك بأمره. انظر مقالات الإسلاميين صفحة 291 للأشعري، وكتاب تبيين كذب المفتري للحافظ بن عساكر صفحة 150. وهذا الكتاب الأخير معتمد جدا عند الأشاعرة، وبه يعرفون الحال المتأخر الذي انتهى إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وفي هذا دليل على أن المعتزلة كانوا يعتمدون التأويل، فإنه لما ترك أبو الحسن الأشعري الاعتزال ترك معه التأويل أيضا، واعتبر تأويل المعتزلة إنكارا لصفات الله، مع أنهم لا يقولون نحن ننكر صفات الله، نحن نرفض صفات الله، لا يقولون نحن نعطيها معاني أخرى، أتينا بهذه المعاني بأدلة عقلية. وقد حاول البعض التشكيك في المرحلة الثالثة التي مر بها أبو الحسن الأشعري، وهي مرحلة الرجوع عن التأويل إلى إثبات ما وصف الله به نفسه والتزام طريق أحمد بن حنبل رحمه الله، وأنكروا نسبة كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو لأبي الحسن الأشعري. لكن الدراسات الجادة التي قام بها العديد من الباحثين أكدت تمثيل هذا الكتاب للمرحلة الثالثة للأشعري، مستبعدين أن يكون كتاب اللمع واستحسان الخوض في علم الكلام آخر كتبه. والحافظ بن عساكر والبيهقي هما أعلم الناس بمذهب الأشعري، وهما اللذان أثبتا صحة نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري. انظر كتاب الاعتقاد البيهقي صفحة 96 و109. وقد أكد ابن عساكر أن الأشاعرة القدامى لا يزالون يعتقدون ما في كتاب الإبانة أشد الاعتقاد، انظر كتابه تبيين كذب المفتري صفحة 388. وهذا الكتاب قال فيه المرتضى الزبيدي: ومن أراد معرفة قدر الأشعري وأن يمتلئ قلبه من حبه فعليه بكتاب تبيين كذب المفتري، وهو من أجل الكتب وأعظمها فائدة، حافة السادة المتقين مجلد الثاني صفحة 4، وكذلك طبقات السبكي مجلد الثالث 351 نسخة محققة. قال الحافظ بن عساكر: وأنشدني بعض أصحابنا، يعني في الثناء على الإبانة كتاب الإبانة، قائلا: لو لم يصنف عمره غير الإبانة واللمع لكفى، فكيف وقد تفنن في العلوم بما جمع. وحكى ابن عساكر عن أبي عثمان الصابوني النيسابوري قال: ما كان يخرج إلا وبيده كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ويظهر الإعجاب به، تبيك المفتري 389. وإنما يحكي ابن عساكر والصابوني ما انتهى إليه الأشعري من الاعتقاد على وجه التمدح والثناء على عقيدته. يعني ما يقول ابن عساكر أن أمر أبي الحسن الأشعري انتهى إلى ما كان عليه أحمد إلا ليثبت للناس أن عقيدته قد تحسنت. كذلك احتج ابن عذبة من الحنفية بهذا الكتاب، كتاب الإبانة، كما في كتابه الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية من الخلاف، صفحة 53. وأثبته المرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين مجلد الثاني صفحة 4. وكذلك أثبت الذهبي نسبة كتاب الإبانة للأشعري قائلا: وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن، شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه، ونسخه الإمام محي الدين النووي بخطه. انظر مختصر العلو للذهبي صفحة 239. إن الخطأ الفادح الكامن وراء هذه التأويلات إنما جاء بسبب تقديم العقل على الأدلة النقلية الشرعية، وهذا هو أصل الفساد الذي وقع فيه المعتزلة. ومن يدعو إلى تقديم الأدلة العقلية على الأدلة الشرعية إنما في الحقيقة هو داعية للناس إلى سلوك طريق المعتزلة. ولقد صرح القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة أن الأدلة أربعة: أولا حجة العقل، ثانيا حجة الكتاب، ثالثا السنة، رابعا الإجماع. ثم قال: ومعرفة الله لا تنال، يعني لا تعرف، إلا بحجة العقل، عن كتابه شرح الأصول الخمسة صفحة 88. فالمعتزلة أنكروا عذاب القبر كما في مقالات الإسلاميين 473، وبرهنوا لذلك بحجة عقلية جعلتهم يؤولون نصوص الكتاب والسنة، فقد قالوا: إنا نشق عن الميت بعد دفنه فلا نرى أثرا لأي تعذيب، وقد حكمت عقولنا بما رأت عيوننا، فما أفسد ميزان من جعل المعصوم الكتاب والسنة ظنيا مؤخرا، وغير المعصوم أي العقل قطعيا مقدما عليه. هذه دعوة إلى التخلي عن الكتاب والسنة بعد أن ضمن النبي صلى الله عليه وسلم العصمة لمن تمسك بهما قائلا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ولم يضمن العصمة لمن تمسك بعقله، فإن كثيرا من الضالين عباقرة. ولما أنكر أعرابي أن يكون ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منه فرسا وطلب شهودا على ذلك، جاء خزيمة الأنصاري وقال: أنا أشهد أنك بايعته يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. ومن وصية الله لعباده: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل فردوه إلى عقولكم، فإن هذه العقول تتفاوت وتختلف، بل تختلف قوة وضعفا، بل وتختلف صحة ومرضا. وقد تقدم تصريح العز بن عبد السلام بأن الأشاعرة مختلفون في كثير من صفات الله تعالى، عن كتابه قواعد الأحكام صفحة 172، وذكره عنه أيضا ابن حجر الهيثمي في قواطع الإسلام صفحة 24. ولذلك نرى مواقف للأشاعرة لا تخلو من تناقض، ففي مسألة رؤية الله تعالى يساوون بين العقل والنقل، وفي مسألة التحسين والتقبيح العقليين يقدمون النقل على العقل. أما في مسائل الصفات فإنهم جعلوها عقلية بالدرجة الأولى، وهذا اضطراب منهجي وتناقض صارخ. فإن من يتورع عن تقديم العقل في مسائل الحلال والحرام والبعث والنشور يجب أن يكون أكثر ورعا في مسائل الصفات الإلهية. ويصعب إحصاء المرات التي كرر فيها ابن فورك، وهو من كبار الأشاعرة ومنظريهم، يصعب إحصاء المرات التي كرر فيها من قوله ويحتمل في مسائل العقائد، ويحتمل أن تكون اليد كذا، ويحتمل أن يكون الاستواء كذا، ويحتمل أن يكون النزول كذا، يحتمل يحتمل يحتمل. الأمر الذي حدا بالكوثري إلى نقده عدة مرات قائلا، وابن فورك كثيرا ما يطيش سهمه في باب التأويل ويحاول أن يؤول كل ما استدل به المشبهة ثابتا أو غير ثابت، بل وصف الكوثري تأويلاته بأنها من قبيل تأويلات الباطنية. قلت ومن ذلك قوله، ذكر ذلك الكوثري في تعليقاته على أسماء الصفات صفحة 452 و518، ومن قبيل ذلك أي الأدلة الأمثلة على ذلك قوله أن الله لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى. ذكر ابن فورك، انظر ماذا قال، قال فيه وجهان من التأويل، يعني هذا له نوعان من التأويل. انظر كتابه مشكل الحديث وبيانه صفحة 120. ومثل هذا الحديث لم يصح أصلا، فلماذا يبحث له عن تأويل؟ مثال آخر قول ابن فورك، إن الله إذا أراد أن يخوف أهل الأرض أبدى عن بعضه. قال ابن فورك يحتمل أن يكون المراد بقوله أبدى عن بعضه أي عن بعض آياته، مشكل الحديث صفحة 254. وكذلك حديث ساعد الله أشد من ساعدك وموساه أحد من موساك. قال ابن فورك المعنى الحديث أي أمره أشد من أمرك، وأما قوله وموساه أحد من موساك، قال لما كانت الموسى آلة للقطع عبر عن القطع بالموسى، مشكل الحديث صفحة 257. وهكذا تجد ابن فورك يأتي بالأحاديث الضعيفة الصريحة الكذب ويبحث لها عن تأويل، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ضعفه في باب معرفة الإسلام وعقائد الإسلام وصفات الله عز وجل. فالشرع هو الأصل وليس العقل، إن وجود الشرع ثابت قبل أن يثبت العقل، وثابت قبل أن يثبت العقل وجود الشرع. والعقول كما ذكرنا على نوعين، عقل ضال مختوم عليه وعقل مهتد موفق. فالعقل المختوم عليه ترد عليه الوساوس ويزين الشيطان فيه الباطل فيستحسنه ويقبح له الحق فيستشنعه، والمرض لا يصيب البطون والأعضاء فقط وإنما يصيب العقول أيضا. ثم إن المعلومة من حال أهل الفلسفة والجدل أن تاليهم يأخذ عن سابقهم وآخرهم يأخذ عن أولهم تقليدا أعمى وليس من نتاج أفكارهم، بل إن كثيرا مما زعموا أنه عقليات ما هو إلا نقليات مأخوذة عن المعتزلة، كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة، قالوا دل العقل على هذا التأويل، وإنما في الحقيقة دلت كتابات المعتزلة من قبل على أن هذا شيء مقتبس منهم. هؤلاء يجترئون على الله عز وجل، يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، ولكنهم لا يقولون أبدا إذا تعارض قولي مع قول شيخي قدمت قولي على قول شيخي، بل إذا تصوفوا أخذوا بالمبدأ الصوفي لا تعترض فتنطرد، فهم يتعاملون مع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم معاملة خالية عن التعظيم والثقة. موقفنا أهل السنة من دور العقل، إن أهل السنة يؤمنون أن العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النص الصريح، النص الصريح الثابت سندا، لا يمكن أن يحدث هناك تعارض بين العقل وبين النقل.
ثانيا أن العقل شاهد على كمال الشرع كما في قصة خزيمة التي رويناها. ثالثا أن العقل من النقل بمنزلة العين من الشمس، فالعين ضرورية للرؤية، لكن وظيفة الرؤية تتعطل إن لم تمد الشمس العين بالنور الذي ترى به، ولولا نور الشمس لما أعملت العين وظيفتها. رابعا أن العقل من النقل بمنزلة العبد من السيد، فليس من اللائق تقديم العبد على سيده. خامسا أنه لولا الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكانت عقولنا إما عقول يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين، ولذلك كان على العقل أن يعترف بفضل الشرع عليه لا أن يجعل نفسه فاضلا عليه. ولو كان هناك تعارض بين العقل والنقل لوقع هذا التعارض بين الأدلة النقلية وعقول السلف، والسلف أرجح عقلا ممن جاء بعدهم، وهم لم يقدموا عقولهم على الأدلة الشرعية. ولهذا نص الشافعي رحمه الله على أن العلم بالصفة صفات الله قبولا وردا أو تأويلا مما لا يدرك بالعقل، سير أعلام النبلاء مجلد العاشر صفحة 80. وقال أبو حنيفة لا ينبغي أن ينطق في الله بشيء من ذاته، ولكن يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا. فهل الاستيلاء، تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وغير ذلك، هل هذا شيء لكم فيه سلف أم هو رأي من عندكم؟ ومن من السلف قال بقولكم؟ ومع أنكم تحتجون بحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، وهو حديث ضعيف مروي عن أبي نعيم في الحلية وغيره، ومع ذلك هناك ما يقوي الحديث، فإنكم تخالفونه بكثرة تفكركم في ذات الله، حتى استخرجت أفكاركم أن الاستواء معناه الاستيلاء، وأن اليد معناها القدرة، وأن جبريل فهم ما في نفس الله من المعاني وصاغها بألفاظ من عنده، وأن لله تعلقات وإضافات هي فعله وليست من صفاته. ومع أنكم تقولون لا قبح ولا حسن إلا بالشرع، إلا أنكم تستقبحون ما استحسن الشارع وصف نفسه به. نقل السيوطي عن ابن السمعاني أنه قال فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا لعقولهم. قال وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا، وما لم نعقله قبلناه تسليما واستسلاما. صون المنطق والكلام للسيوطي 49. وقد تراجع كبار نظار الأشاعرة عن هذا المنهج الذي سلكوه من قبل، فقد انتهى الباقلاني إلى الرجوع عن التأويل إلى مذهب السلف كما يدل على ذلك كتابه التمهيد، وكذلك الرازي وهو من أشهر متكلمي الأشاعرة، وهو صاحب القاعدة الكلية التي انتصر فيها للعقل وقدمه على الكتاب والسنة، وكان قد قرر أنه لا يصح الاعتماد على الأدلة اللفظية يعني الكتاب والسنة وعدم إفادتها اليقين إلا بعشرة شروط. ما يجوز الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة إلا بعشرة شروط، نعوذ بالله من هذا الكلام. ذكر من هذه الشروط عدم المعارض العقلي، يعني إذا كان عقلي يتعارض مع ما جاء في البخاري، عقلي يتعارض مع ما جاء في القرآن، فحينئذ أقدم عقلي على القرآن أو على أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم. ولهذا شهد الحافظ ابن حجر على الرازي بأن له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث الحيرة، وكان يورد شبه الخصم بدقة ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهاء أي الضعف. لسان الميزان المجلد الرابع صفحة 426. وهذا كلام عجيب جدا. إن الذين بالآخرة هم يوقنون، الذين أثنى الله عليهم وقال وبالآخرة هم يوقنون، إنما استفادوا اليقين من الأدلة اللفظية وهي الكتاب والسنة، غير أن الرازية قلت ثقته بالعقل وأدرك عجزه أخيرا فأوصى وصية تدل على أنه حسن اعتقاده كما قال ذلك الحافظ بن حجر بلفظه. فقال قبل موته: ولقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا. فتح الباري المجلد 13 صفحة 350 وإتحاف السادة المتقين للزبيدي المجلد الأول 174. ونجد عند السبكي تفاصيل هذه الوصية في طبقاته المجلد الخامس صفحة 33. نجد عند السبكي هذه تفاصيل هذه الوصية، وفيها يظهر الندم على تعاطي علم الكلام عندما كان أشعريا ولم تكن توبته من الاعتزال. فهل يجوز أن يظل بعض الناس مصرين على الاقتداء به في أصل الدين متجاهلين لوصيته وتراجعه عن منهجه الذي كان يقدم فيه العقل على النقل؟ وهاك الجواني رأس المذهب الأشعري، فبعدما أورد الحافظ بن حجر مذاهب الناس في صفات الله نقل عن الجواني رحمه الله قوله كما في رسالته النظامية، قال الجواني: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع أو عقيدة أتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر، يعني الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما، يعني شيئا ضروريا، فلا شك حينئذ أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم، يعني انقضى عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. انظر فتح الباري المجلد 13 390، وانظر إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 112 ورسالة النظامية 23. وهنا نسأل: هل كان التأويل مذهب السلف كما يدعي البعض كالحبشي الذي قال: قد ثبت التأويل عن مالك في حديث النزول، نزول رب العالمين إلى سماء الدنيا في آخر الثلث الأخير من الليل، أنه قال، ثبت التأويل عن مالك أنه قال: نزول رحمة لا نزول نقلة، الدليل القويم صفحة 49. وهذا القول منه مردود. أولا، أن المعتمد عند عامة الأشاعرة أن السلف فوضوا آيات الصفات ولم يتأولوها، طبعا مع أن هناك أشاعر آخرون نسميهم بالأشاعر المفوضة يعترضون على ما قاله الأشاعر المؤولة، يعترضون على ادعائهم أن السلف كانوا يؤولون الصفات. ثانيا، أن الثابت عن مالك خلاف ذلك، كما ذكر البيهقي ذلك حين تعرض لصفات الفوقية والنزول والإتيان، أن الله يستوي وينزل ويأتي. روى بسنده عن الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: أمروها كما جاءت. وهذا ما أثبته الصابوني عنهم عند حكايته عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكذلك أثبته ابن عبد البر عن مالك وهو أعلم بمذهب مالك من غيره، وهو الذي أثنى عليه الكوثري أمانة وحفظا. انظر الأسماء أو الصفات البيهقي صفحة 453. فالأشاعرة المؤولة يتمسكون بعبارة نزول رحمة، والأشاعرة المفوضة يتمسكون بعبارة أمروها كما جاءت وتفسيرها ظاهرها، فهم يحيرون عامة الناس بعقيدتهم التي ينقسمون ويختلفون عليها. ولكن حكى الشيخ عبد القادر الجيلاني عقيدة أهل السنة، وأنهم يؤمنون بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ثم نسب تأويل النزول بنزول الرحمة إلى الأشاعرة والمعتزلة كما في الغنية لطالبي الحق صفحة 57 الذي أثبت الزبيدي نسبته إليه كما في إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 242 و249. ولكن الشيخ عبد القادر لم ينسب هذا القول أو هذا التأويل إلى أحد من السلف، وإنما نسبه إلى الأشاعرة والمعتزلة، ولم ينسبه إلى أحد من أئمة هذه الأمة كأحمد وغيره. وقال أبو نصر السجزي: وأئمتنا
كسفيان ومالك والحمادين وابن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. سير أعلام النبلاء مجلد 17-650. ثم إن مالكا لم يتأول صفة الاستواء بالاستيلاء حين سئل السؤال المشهور عن كيفية الاستواء، وإنما كان جوابه الاستواء معلوم والكيف مجهول، ففرق مالك بين المعنى المعلوم وبين الكيف المجهول. ولو كان مالك متأولا شيئا من الصفات لتأول صفة الاستواء من باب أولى عندما سئل عن معنى ذلك أو كيفية ذلك. وهذه الرواية، وهي أنه سئل عن كيفية الاستواء، هذه الرواية المشهورة عن مالك هي المعتمدة في معرفة موقفه من الصفات. ثم جاء الحبشي بشبهة أخرى وقال: قد ثبت التأويل عن أحمد، وذكر رواية رواها البيهقي عن حنبل بن إسحاق عن أحمد. ثم قال هذا في الدليل القويم صفحة 50 وأظهار العقيدة السنية صفحة 128. الجواب على ما قاله أنه ثبت التأويل بالمعنى القرآني الذي هو التفسير والبيان. نعم، إن أحمد كان يفسر كلام الله. وأما التأويل على مفهومكم وهو مفهوم باطل، فقد أبطله المرتضى الزبيدي حينما قال إن المفهوم من ظاهر مذهب أحمد عدم التأويل على الإطلاق، وأن الشافعية ومالك وأحمد اختاروا عدم التأويل للمتشابهات، يعني الصفات المتشابهة بزعمهم. إتحاف السادة المتقين مجلد الثاني صفحة 12-79. وهذا محمد ابن درويش الحوت، وهو من العلماء المعروفين في لبنان، قال إن سيدنا أحمد، يقصد أحمد بن حنبل، يمنع التأويل. وصرح الشيخ الحوت أن التأويل مذهب المعتزلة، رسائل في عقائد أهل السنة والجماعة صفحة 31 تحقيق كمال الحوت. وكذلك ما أورده السبكي عن أحمد أنه قال: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. طبقات السبكي المجلد التاسع 39 نسخة محققة. قال الحافظ ابن رجب: ولا يصح عن أحد، أي الأئمة، لا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد. ذكر ذلك في فضل علم السلف على علم الخلف صفحة 139. ويبطل ما ادعاه الحبشي أيضا ما ذكره الشهرستاني أن عموم أهل الحديث كأحمد ومالك وجماعة من السلف قالوا: نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل، بعد أن نعلم قطعا أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات. الملل والنحل لشهرستاني المجلد الأول 137. بل قد رد أحمد على تأويلات الجهمية التي يحمل الأشاعرة العديد منها، كما في كتابه الرد على الجهمية الذي أثبت الحافظ ابن حجر نسبته إليه. قال أحمد: فيما تأولته أي الجهمية من القرآن على غير تأويله، أي على غير معناه الحقيقي. فتح الباري مجلد 13 493. وقد روى اللالكائي وابن الجوزي عن أحمد أنه قال: ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت به. أحاديث الصفات مناقب الإمام أحمد صفحة 155-174، وشرح أصول اعتقاد اللالكائي مجلد الأول 164. وهذا الذي نقله ابن الجوزي حجة عليه، فإننا نأخذ بما رواه عن أحمد ونترك وندع كتابه دفع شبه التشبيه إن كان ثابتا له حقا. وقد خالف ابن الجوزي إجماعا كان قد حكاه عند قوله تعالى في كتابه زاد المسير، في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. قال ابن الجوزي: وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيد على قراءة الآية. زاد المسير مجلد الثالث 213 والمجلد الأول صفحة 225. وهذا ما يؤكد ما حكاه العلماء عن ابن الجوزي من أنه مضطرب العقيدة في الصفات،
يجد المرء في كتبه تارة إثباتا للصفات، وتارة أخرى تأويلا لها، وتارة أخرى تفويضا. وقد حكى الحافظ ابن رجب بأن تلون آراء ابن الجوزي تبع لتلون آراء شيخه أبي الوفاء ابن عقيل. الذيل على طبقات الحنابلة، المجلد الأول 414. بل إن كتب ابن الجوزي مملوءة بالحث على إثبات ما أثبته الله لنفسه والتشنيع على المؤولين كالأشاعرة، كقوله: من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات، صيد الخاطر صفحة 101. فوصف ابن الجوزي مؤولة الصفات بأنهم نفاة، ونقض تأويل المعتزلة تأويلهم يد الله بالقدرة، وأنكر أن يكون قد نقل عن الصحابة أنهم قالوا استوى أي استولى، وينزل أي يرحم، صيد الخاطر صفحة 103 ومجالس ابن الجوزي الصفحة 7. ثم اعترف ابن الجوزي بأن طريق السلف مناقض للتأويل، إذ قال: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء. حكاه عنه الحافظ في فتح الباري مجلد 6 صفحة 40. بينما نراه في كتابه إذا كان ثابتا عنه دفع شبه التشبيه صفحة 114 نراه يؤول اليد بالقدرة، وهذا ما يشكك في صحة نسبة الكتاب إليه. وحتى وإن كان ابن الجوزي مؤولا للصفات فلم يكن على منهج المتكلمين الأشاعرة، بل قد طعن في علم الكلام وأهله وحذر منهم، وذكر أقوال الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك في ذمهم واتهامهم بالزندقة. قال ابن الجوزي: قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم وقالوا إن الله ليس في السماء، وذكروا أن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء، بمعنى أن الله ليس من الأصنام التي تعبد في الأرض. وقالوا، ما زال يتكلم عن أهل البدع الأعاجم الذين قدموا إلى بغداد، وقالوا إن الله ليس في السماء. ذكر ابن الجوزي أن هذا من بدعهم وأقوالهم الدخيلة على المسلمين، ولذلك هذا الذي قاله الآن وقالوا أهل البدع إن الله ليس في السماء يتفق مع ما رواه الذهبي عن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال: أهل الكلام يقولون ما في السماء رب. سير أعلام النبلاء مجلد 21 صفحة 376. نتابع. إذن ما زال ابن الجوزي يقول: وقالوا إن الله ليس في السماء، ولا يقال استوى على العرش، ولا ينزل إلى سماء الدنيا، بل النازل رحمته. كل هذا ينسبه ابن الجوزي إلى كلام أهل البدع. قال ابن الجوزي بعد ذلك: فمحوا من القلوب ما أريد، يعني ما أراده الله، ما أريد إثباته فيها. كتاب صيد الخاطر صفحة 115 و116 و181 طبعة المكتبة العلمية ببيروت. وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن هؤلاء السفهاء هو عين ما يقوله ابن فورك وغيره من الأشاعرة. فقد قال ابن فورك: إنما أشارت الجارية إلى السماء لأنها كانت خرساء. كتاب مشكل الحديث وبيانه صفحة 159 إلى 160. أردت بذلك أن أبين حتى وإن كان ابن الجوزي وقع في بعض التأويلات فإنه لا يكون بتأويلاته هذه أشعريا، لأنه نقد ما عليه الأشاعرة من علم الكلام ومن الجدل، بل قد ذم ابن الجوزي أبا الحسن الأشعري، صرح بذمه وتوبيخه قائلا: لم يختلف الناس حتى جاء علي بن إسماعيل الأشعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له، فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس، يعني بنفس الله، فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق. صيد الخاطر 181 إلى 183. ما معنى قول السلف بلا كيف؟ يستعمل المؤولة لفظة بلا كيف، ويريدون بذلك نفي أن يكون لله عز وجل صفة، وقالوا لا يعقل أن يكون لله عز وجل كيفية. الجواب على ذلك: أولا، إن معنى بلا كيف أي من دون الخوض في الكيفية. قال ابن حجر المكي الهيثمي، قال بعض العلماء: يجب السكوت عن كيف في صفاته وعن لما في أفعاله. فتح المبين شرح 40-73. ثم إن الحافظ ابن حجر حدد معنى بلا كيف حين قال بأن السلف لم يخوضوا في صفات الله لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لم تعلم كيفيته بالعقل لكون العقول لها حد تقف عنده. فتح الباري مجلد 13-350-390، وانظر الحجة البالغة للدهلوي المجلد الأول 63. فقول الحافظ بن حجر لا تعلم كيفيته بالعقل يبطل تحريف البعض ممن يفسرون لفظ غير معقول أي غير ممكن، هكذا يظنون أن غير معقول أي غير ممكن. قال القرطبي ولم ينكر أحد من السلف استواءه على عرشه وإنما جهلوا كيفية الاستواء. تفسير القرطبي المجلد 7-140. وقال أبو بكر الإسماعيلي في حكاية مذهب أهل السنة فإن الله انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. سير أعلام النبلاء مجلد 16-295 وتذكرة الحفاظ مجلد 3-949. فبهذا تدرك أن قول السلف غير معقول بمعنى أنه مجهول. وقال الذهبي تعليقا على قول مالك قال وقول مالك هو قول أهل السنة قاطبة وهو أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. العلول الذهبي صفحة 4. وقال الذهبي أيضا قال والد أبي حفص ابن شاهين حضرت أبا جعفر الترمذي فسئل عن حديث النزول فقال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سير أعلام النبلاء مجلد 13-547 وتاريخ بغداد المجلد الأول 365. ثم إنهم كانوا يقولون بلا كيفية تارة، بعض المرات يقولون بلا كيفية، وتارة يقولون كيف يشاء، كما قال الشافعي وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء. عون المعبود المجلد 13 صفحة 41. وساقه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة بإسناده المتصل إلى الشافعي المجلد الأول 283. كما ذكر الحافظ ابن حجر عن طائفة من السلف والتابعين أنهم كانوا لا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. فتح الباري مجلد 13-407. ويؤيده قول أهل السنة والحديث حسب رواية الأشعري عنهم ولا يتأولونها، يعني لا يتأولون الصفات، وهذا تفسير لقولهم بلا كيف، وهو دليل على أنهم أرادوا بقولهم بلا كيف عدم الخوض في الكيف لا نفي الكيف أصلا. والسؤال الآن هل في إثبات الصفات تشبيها؟ إن أصل التأويل بحجة الهروب من التشبيه حجة جهمية قديمة. قال أحمد وتأول جهم القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه كان كافرا وكان من المشبهة. ونقل الدهلوي عن الحافظ في الفتح أن إجراء الصفات كما هي ليس بتشبيه، وإنما التشبيه أن يقال سمع كسمع أو بصر كبصر. وهذا مروي أيضا، هذا الكلام مروي عن إسحاق ابن راهويه. الرد على الجهمية للإمام أحمد صفحة 104 وفتح الباري المجلد 13 صفحة 47 وجامع الترمذي المجلد 3 صفحة 50. قال عبد الله بن المبارك من قال لك يا مشبه فاعلم أنه جهمي. رواه ابن مندة في شرح النزول صفحة 53. وقال أبو حاتم الرازي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة. انظر اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي مجلد 2-179 والصابوني في عقيدة السلف مجلد الأول 132. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني وابن قتيبة الجهمية تسمي مثبتة الصفات مشبهة لإثباتها صفات الباري عز وجل من العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات. ومن علامات الزنادقة تسميتهم أهل الأثر بالحشوية والمجسمة والمشبهة. أهل الأثر أي أهل الحديث الذين يتمسكون بشعار إذا صح الحديث فهو مذهبي. انظر الغنية لطالبي الحق للجيلاني رحمه الله صفحة 58، والفقه الأكبر بشرح القاري صفحة 13، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة صفحة 55. وبالرغم من غلو الأشاعرة في التأويل في دعوى التنزيه، فإنهم لم يسلموا من نقد المعتزلة ضدهم، فإنهم لما أثبتوا رؤية الله يوم القيامة مع نفي الجهة والمقابلة سخر منهم المعتزلة وألزموهم بالتناقض، وقالوا من سلم أن الله ليس في جهة وادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله. شرح أصول الخمسة 249، والمغني للقاضي عبد الجبار، كلاهما لعبد الجبار القاضي المعتزلي، المجلد الرابع 139. ولذا حين يتحدث الأشاعرة عن الرؤية يبدو عليهم الارتباك والتحرج، فإن إثبات الرؤية ملزم للمقابلة ومبطل للعدم الذي يثبتونه. ثم قال المعتزلة: كل من أثبت رؤية الله يوم القيامة فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه، ومن شك في كفره فهو كافر مثله. المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، المجلد الرابع 139، وشرح أصول الخمسة 232، والانتصار للخياط المعتزلي صفحة 54. ولا يفوتنا أن نذكر أن المعتزلة لم ينفوا الآية التي تقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإنهم تأولوا هذه الآية على غير تأويلها، وقالوا ناظرة إلى ثواب ربها وليست ناظرة إلى ربها. ولذلك يجري على الأشاعرة ما يجري على هؤلاء، فإنهم أيضا يأتون ببعض الصفات ويتأولونها على غير تأويلها، تماما كما كان عليه المنهج المعتزلي قبلهم. فالأشاعرة والماتريدية متهمون عند المعتزلة بنظير ما يتهمون به أهل السنة، ونحن نراهم قد سلموا من وساوس التشبيه في مسألة الرؤية، ولم يسلموا من التسويه من الوسوسة في باقي الصفات، مع أن كلا المسألتين ثابت بالنص من القرآن والسنة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ما يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ثم استوى على العرش، هذه آيات الصفات. وكذلك من آيات الصفات قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبتوا كل ما وصف الله به نفسه، ولا تثبتوا صفة أو صفتين أو نحو ذلك، وإلا كان منهجكم مضطربا متناقضا، فإنه يجب أن نلزم منهجا واحدا في صفات الله عز وجل، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في آياته أو مما صح في حديثنا من أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقول نثبت ذلك وليس لله شبيها ولا نظيرا فيما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إن التحذير المبالغ من التشبيه يعتبر من الغلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ربه بصفات كثيرة، ولكنه لم يحذر مرة واحدة من خطر الوقوع في التشبيه. ولهذا نص محمد أنور الكشميري أن الأشعري لما بالغ في التنزيه وشدد فيه لزمه نفي كثير من الصفات التي أثبتها القرآن والسنة حتى قارن التعطيل، وأن القرآن لم يسلك هذه التنزيهات الكلامية الباطلة. انظر فيض الباري لمحمد أنور الكشميري، المجلد الرابع صفحة 473. وأهل الفلسفة والكلام والجدل والمنطق يستترون بالخوف على العوام من التشبيه، وهم إنما يريدون بذلك تقرير مذهب التأويل، ولا وجود في الحقيقة لهذه الإشكالات بين العامة، لأن الفطرة تنفر من التشبيه، وهو ما أكده ابن قتيبة الذي أثنى عليه البغدادي والذهبي وابن الجوزي، قالوا كان ثقة دينا فاضلا. انظر تاريخ بغداد مجلد العاشر 170، والسير 13 297، وميزان الاعتدال مجلد الثاني 503. وهذا التأويل الذي عليه أهل الجدل هو في الحقيقة تحريف وتكذيب، ولهذا وصف السلف أهل التأويل بأنهم معطلة، لأنهم أثبتوا ألفاظ الصفات وحرفوا معانيها لمجرد احتمالات وأوهام. قال أبو حنيفة رحمه الله: ولا يقال يد الله بمعنى قدرته، لأن هذا إبطال للصفة. الفقه الأكبر صفحة 33. ولهذا قال الشافعي: لا تشتغل بالكلام، يعني بالجدل، فإني اطلعت من أهل الكلام على التعطيل. السير مجلد 10 28. ونسأل الأشاعرة: ما حكم من يؤول الصفات السبعة وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهي كلها مما يثبته الأشاعرة، ومع ذلك هي مما يوصف به البشر، ومع ذلك لم يؤولوها؟ نسأل: ما حكم من يؤول هذه الصفات السبعة عندكم؟ إن كان حكمه عندكم التعطيل، فإن حكم من يؤول شيئا من غير الصفات السبع عندنا التعطيل أيضا.
إن التأويل هو تعطيل، ولذلك ليس التأويل دواء للتشبيه، خلافا لما قاله البعض أنه يجوز التأويل في صفات الله إذا استحكمت وساوس التشبيه. وهذا القول غير سديد. لماذا؟ لأنه قد تبين أن التأويل هو مرض بحد ذاته، قد أفضى بمن تمسك به إلى محذور وهو التعطيل. ثم ماذا لو جاءنا من تحير من مسألة عذاب القبر ورأى وجوب تأويل عذاب القبر دفعا للوسوسة، زاعما أنه يسمع أحاديث عذاب القبر، لكنه إذا نبش القبور لم يجد أثرا للعذاب ولم يسمع أنينا. هذه الحجة هي التي قالها المعتزلة أيضا، وأودت بهم إلى تعطيل نصوص عذاب القبر وتأويلها إلى بتأويلات باطلة. طيب ماذا نقول لمثل هذا؟ هل نقول له يجوز لك تأويل مسألة عذاب القبر، أم أن الدواء الحقيقي لمثل هذا المرض هو تعليم المرء على التسليم للنصوص التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي الدواءين خير؟ هذا ولا يجوز أن يتخذ من الداء دواء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم. ولذلك قال ابن الجوزي: من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات. صيد الخاطر صفحة 101. وصرح الشيخ علاء الدين العطار تلميذ النووي، قال تعليقا على قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال: يحرم القول بأن يد الله القدرة أو النعمة. قال: وهذا تحريف لما فيه من التعطيل، وهو فعل المعتزلة والجهمية. انظر كتابه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، صفحة 25، طباعة دار الكتب الأثرية. ومن أسوأ نتائج وسوسة التعطيل أن الموسوسون هؤلاء يصفون الله بالصفات السلبية، فلا يثبتون في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كمن يقول: ليس الله داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه إلى غير ذلك. فهذا في الحقيقة قد شبه ربه بالمعدوم، إذ لو سألناه: صف لنا المعدوم، فلن يصف المعدوم إلا بما وصف به ربه. يقول: المعدوم هو ما ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. ولذلك قيل: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. هذا ما قاله ابن تيمية رحمه الله. وإذا حقق الرجل قولهم وما ينتهي إليه وجد أنهم يجعلون الله شبحا وخيالا وسرابا، ويكون حينئذ قد وصف الله بصفة لا شيء، كما قال ذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني، رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة مجلد 3 432. ومثل هذا الاعتقاد بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه يؤدي إلى فساد آل بالصوفية إلى القول بوحدة الوجود، فإنهم قالوا: اتفقنا على أن الله ليس فوق العالم، وحينئذ يتعين مداخلته للعالم،
إما أن يكون وجوده وجود العالم أو يحل في العالم أو يتحد به. ولذلك انتهى الصوفية إلى القول بالوحدة والوجود. وهكذا يتبين لك مدى الارتباط بين أهل الباطل وكيف يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويلزم الذين يعبدون العدم نفي رؤية الله عز وجل، لأن الرؤية تكون في محل ومقابلة، وأما رؤية من ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا القول قول محال عقلا ومردود شرعا. فإما أن تنفوا أن الله في العلو فيلزمكم معه نفي رؤيته، وإما أن تثبتوا علوه تعالى كضرورة من أجل إثبات رؤيته، وإلا فنقول لكم ما قالته لكم المعتزلة، قالوا: من سلم أن الله ليس في جهة وادعى أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله.
ومن أشنع الأخطاء التي نشرها أهل التأويل قولهم أن صفات الله من المتشابه، وهذا كلام باطل، لأنه لا يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وإنما الاشتباه الجائز القول به هو الاشتباه النسبي، فقد يشتبه عليك ما لا يكون مشتبها على غيرك. وحتى القول بأن صفات الله من المتشابه مما اختلف فيه الأشاعرة فيما بينهم، بعضهم قال نعم هي من المتشابه، وبعضهم أنكر ذلك. قال أبو منصور البغدادي: واختلف أصحابنا أي الأشاعرة في هذا، فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، انظر أصول الدين صفحة 112. فهل اتفق الأشاعرة فيما بينهم على نوع المتشابه، وإلا زادوا الناس حيرة، ويقال لهم: هل كل الصفات من المتشابه أم بعضها دون بعض؟ فالأشاعرة كما لا ننسى يثبتون 7 صفات هي محكمة عندهم وليست من المتشابه، فبأي دليل أو ضابط يحكم هؤلاء بأن الصفات 7 محكمة لا متشابهة وأما غيرها فهو متشابه؟ فإذا طولبوا بالفرق لم يجدوا أو يعطوا جوابا مقنعا.